أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استعرضنا في الدرس السابق الوجوه المحتملة التي يمكن تفسير كلام المحقق النائيني بها، وكان مثلا أقرب هذه الوجوه هو الوجه الثالث أو النحو الثالث المتقدم، وكان حاصله هو الالتزام بأن الشرط يعرض على المادة، لكن المادة المعروضة إما للوجوب اللي هو بحسب تصطلاحات يسميها بالمفاد المنتسب، يسميه المدلول المنتسب، ومقصوده يعني المنتسب إلى الوجوب، الإكرام المنتسب إلى الوجوب يطرأ عليه شنو التقييد، وبذلك يتخلص من كلا الإشكالين والمحذورين السابقين كما بينا. فالتقييد لا يطرأ على الهيئة، على مدلول الهيئة، فخلصنا من الإشكال الأول، كما أنه لا يطرأ على المادة صرف المادة، وإنما يطرأ على المادة لكن شنو المقيدة بالوجوب. وفسر كلامه كما قلنا بأن مقصوده يعني يطرح على الحصة الخاصة من الإكرام، الحصة الخاصة من الإكرام، الإكرام المقيد بماذا؟ بالوجوب، وهو حصة من الإكرام وهو معنى اسمي وليس معنى شنو حرفيا. هذا التفسير لكلام المحقق النائيني هو يعني أحد التفسيرين أو التفاسير لكلامه في الحقيقة، لأن كلامه مشوش ومو واضح ويختلف باختلاف التقارير التي تتحدث عن آرائه. في أجود التقريرات الكلام يكاد يكون صريح في أنه ناظر النحو الثاني والنحو الثالث، بمعنى أن الإكرام مادة مدلول المادة يقع طرف للنسبة الإرسالية والنسبة التعليقية في عرض واحد هي النحو الثاني المتقدم، صريح في هذا في أجوز التقريرات، هو أحد التقريرين المهمين لدرسه. في التقرير الثاني تقريرات المحقق الكاظمي في بحث الواجب من المشروب يمكن أن يستفاد منه هذا النحو الثالث، هذا النحو الثالث العبارة الواردة نقرأها حتى تشوفون شنو ماذا يريد أن يقول. يقول في الجزء الأول صفحة 181، وفي أجود التقريرات في الجزء الأول صفحة 415، يقول: فلا بد أن يرجع التقييد إلى المحمول المنتسب، هاي اصطلاحة محمول المنتسب يسميه هو الإكرام الواجب منتسب إلى الوجوب، فلا بد أن يرجع التقييد إلى المحمول المنتسب بوصف كونه منتسبا، أي وجوب الإكرام أو الإكرام الواجب. وبعبارة أوضح هو يقول: الشرط لا بد أن يرجع إلى ما هو نتيجة الحمل في القضية الحملية الخبرية أو نتيجة الطلب في القضية الطلبية، ففي مثل كلما كانت الشمس طالعة النهار موجود يكون المشروط، مشروط يعني الذي يرجع عليه الشرط، يعني المقيد بالشرط، يكون المشروط هو وجود النهار، وجود النهار وهو مفهوم شنو اسمه نتيجة الحمل كما سميها. وفي مثل: إن جاءك زيد فأكرمه، يكون المشروط هو الإكرام الواجب وهو نتيجة الطلب، يعني النتيجة تتعلق الطلب بيش بالإكرام، يصير عندنا إكرام شنو منتسب، إكرام واجب. هذا هو الذي يقيد الشرع وهو الإكرام الواجب أو وجوب الإكرام، والظاهر رجوع كل منهما إلى الآخر، يعني الإكرام الواجب ووجوب الإكرام مراد بهم شيء واحد، مفهوم اسمي وهو عبارة عن ما يسميه المحمول المنتسب. هاي هي عبارته في فوائد الأصول. هاي العبارة يستفاد منها أن رجوع الشرع إلى مفاد الهيئة لما كان يلزم منها المحذور الأول، طبعا إلى عبارات أخرى من مجموعة، هذا يستفاد أنه هو يرى أن رجوع الشرع إلى مفاد الهيئة يلزم من المحذور المتقدم اللي ذكرناه، فحينئذ لا بد من إرجاعه، إرجاع الشرع إلى ما هو نتيجة مفاد الهيئة، مو إلى نفس مفاد الهيئة. ليش؟ لأن مفاد الهيئة معنى شنو حرفي، إرجاع الشرع إلى بالمحذور السابق، فهو قال ما يرجع الشرع إلى نفس مفاد الهيئة، وإنه يرجع إلى نتيجة مفاد الهيئة اللي هو سمى بالمحمول المنتسب، الحصة الخاصة، ها؟ هذا المقصود، يرجع إلى مفاد، إلى نتيجة المفاد، الحصة الخاصة، وهو الإكرام بما هو منتسب إلى ماذا؟ إليه الوجوب. فهذا المفهوم الاسمي يكون مشير إلى الشنو؟ إلى النسبة بالمعنى الجنو الحرفي. الإكرام الواجب هو مفهوم اسمي يكون مشير إلى النسبة، لكن حال أن النسبة ما يمكن تقييدها لأنها معنى حرفي، فكأنه جاء بمفهوم اسمي وهو نتيجة أي النسبة كمشير علما إلى واقع النسبة، ثم علقه على من؟ علقه على شنو؟ على الشرع. واضح؟ كأنه يريد يقول واقع المطلب هو أن الشرط راجع علما للهيئة، لكن حيث أن رجوع الهيئة يلزم منه محذور، فنخلي راجع علما إلى نتيجة مفاد الهيئة إلى الإكرام الواجب. فتخلصنا من المحذور الأول لأن ما رجعنا الشرط علما إلى مفاد الهيئة، المحذور الثاني أمنا قاعدي، وهذا ليش؟ لأنه ما رجعنا إلى ماذا؟ إلى الإكرام إلا بعد فرض عروض الوجوب عليه. قيل ما رجعنا إلى الإكرام إلا بعد فرض عروض الوجوب، مو علما نرجع القيل إلى المحمول شنو منتزل، يعني فرضنا عروض الوجوب على ما؟ على الإكرام. إذا فرضنا عروض الوجوب على الإكرام قبل الشرط، خلص بعد الشرط ما يلزم المكلف بماذا؟ بوجوب تحصيله، مو النقطة بيناها، إن الشرط إنما يجب تحصيله متى؟ إذا الوجوب تعلق بماذا؟ بالمشروع، إذا الوجوب تعلق بالمشروع بما هو مشروع، يعني أن يكون التعليق قبل عروض الوجوب، تقييد قبل عروض الوجوب، الصلاة مقيدة بالطهارة قبل عروض الوجوب، ولذا الوجوب من يجي ينبسط دائما على الصلاة وعلى الطهارة، فيجب تحصيل القيد من هذا القبيل لأنه من قيود الواجب. أما إذا فرضنا أن الوجوب متأخر عن التقييد، أقول متقدم على التقييد، الوجوب حاصل قبل التقييد، ليش؟ لأن القيد مفروض أنه يعرض علما على المحمول المنتسب، يعني على الإكرام بعد فرض تقيده بيش؟ بالوجوب. فشنو بعد هذا الشرط يكون واجب التحصيل؟ شلون يكون واجب التحصيل؟ ماكو وجوب حتى يفرض على المكلف ماذا؟ لزوم تحصيله، فتخلص من كذا الإشكالين بذلك. هذا الكلام كله يعني يمكن أن يعلق عليه، الذي يظهر من الجميع أو من مثلا الأكثر هو تسليم وجود محذور على تقدير رجوع الشر لمفاد الهيئة، انه اكو محذور في رجوع الشر الى مفاد الهيئة، وهذا شيء مسلم. الظاهر ان هذا المحذور كما اشرنا ليس باعتبار ان مفاد الهيئة معنى حرفي وهو جزئي والجزئي لا يقبل التقييد، ليس بهذا الاعتبار لما تقدم من ان جزئية المعنى الحرفي لا تنافي الاطلاق والتقييد، لا تنافي الاطلاق والتقييد. جزئية الحرفي ليس معناها عدم الصدق على كثيرين، وانما معناها الارتباط شنو بطرفين. فالمحذور الذي يلزم من ارجاع الشرط الى مفاد الهيئة ليس هو هذا، وانما المحذور الذي نصوا عليه ومنهم المحقق النعيمي هو مسألة ان المعنى الحرفي لا يمكن الالتفات اليه والتوجه إليه على نحو الاستقلال. فإذا ضمنا إلى ذلك أن الإطلاق والتقييد هما حكمان كسائر الأحكام الأخرى، والحكم على الشيء كما هو واضح يستلزم الالتفات والتوجه إلى ماذا؟ إلى المحكوم عليه، إلى الموضوع. كل قضية موضوع أو محمول بها لابد أن يكون هناك توجه إلى كل من المحمول والشنو والموضوع، لأن المتكلم بالقضية الحملية هو يحكم على الموضوع بثبوت المحمول له، ويحكم على المحمول بكونه ماذا؟ بكونه ثابتا للموضوع، فهو حكم على الموضوع وهو حكم على من؟ على المحمول. والحكم على المجهول غير ممكن، إذن لا بد من ماذا؟ من التفات وتصور الذي يحكم عليه بالتقييد والتعليق، لا بد من أن يكون ملتفتا إليه المتكلم متوجها إليه، فلا بد أن يكون هناك توجه والتفات استقلالي عندما يحكم على الشيء بالتقييد. والنسبة والمعنى الحرفي لا يلتفت إليه على نحو شنو؟ على نحو الاستقلال، أصلا هو مغفول عنه في كلام المتكلم. متكلم عندما يتكلم بهذا الكلام وغافل عن الربط بين الأطراف، غافل عن ماذا؟ عن النسبة، غافل عن المعنى الحرفي. المعنى الحرفي معنى لا يتوجه إليه المتكلم، غير ملتفت إليه على نحو الاستقلال، فإذا لا يمكن أن يتعلق به التقييد. هذا هو المحذور. فعدم إمكان رجوع القيد إلى مدلول الهيئة إنما هو باعتبار أن مدلول الهيئة معنى حرفي لا يكون قابل التوجه والالتفات إليه استقلالا، ولذا لا يمكن أن يرجع الشرط إليه. هذا هو المحذور. هذا المحذور كما ترون يتوقف الالتزام به على إثبات أمرين، مجموع أمرين. الأمر الأول أن الإطلاق والتقييد يحتاج إلى الالتفات والتوجه الاستقلالي، يحتاجان إلى التوجه والالتفات الاستقلالي، وأنه من دون ذلك لا يكونان معقولين لا الإطلاق ولا التقييد. لا بد من أن يكون الشيء الذي نحكم عليه بالتعليق والتقييد لا بد أن يكون مورد التفات وتوجه استقلالي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المعاني الحرفية لا يمكن التوجه والالتفات إليها استقلالا. بضم الأول إلى الثاني ينتج ماذا؟ استحالة رجوع القيد علما إلى مدلول أي، لأن التقييد بالمقدمة الأولى يستحيل ولا يعقل إلا إذا كان متعلقة ماذا يتوجه إليه استقلالا، وفي المقدمة الثانية يثبت أن المعنى الحرفي لا يمكن التوجه إليه استقلالا، إذا لا يمكن يرجع إلى مفاد الآية، وبذلك التزموا بهذا المعنى. كيف تخلصوا منه؟ هذا الطرق السابقة المتقدمة للتخلص منه. الأمر الأول الذي ذكر من الأمرين المتقدمين، وهو مسألة أن الإطلاق والتقييد يتوقف على الالتفات إلى متعلق ما على نحو الاستقلال، هذا يعني قد يكون مسلم، يعني يحتاج إلى التوجه للشيء حتى يحكم به، يعني حكم بالنتيجة على خصوص التقييد، هو حكم على الشيء بأنه معلق على كذا، مقيد بماذا بكذا، مشروط بكذا، فيحتاج إلى توجه إلى هذا الشيء الذي نحكم عليه بالتعليق وبالتوقف وبالارتباط. الأمر الأول بنسلمه، لكن الأمر الثاني يمكن أن يثار حول تساؤل، وهو مسألة أن المعنى الحرفي لا يمكن الالتفات والتوجه إليه استقلالا. واضح التساؤل هو هذا، هو أنه يعني لماذا، ما هو السر في أن المعنى الحرفي لا يمكن التوجه إليه والالتفات إليه تفصيلا، ما هو المقصود من ذلك، أو ما هو السبب في ذلك؟ هل السبب في ذلك هو كون المعنى الحرفي دائما هو يلحظ باللحاظ الآلي، هو دائما يلحظ باللحاظ شنو الآلي حتى صار مثال للحاظ الآلي، هو أنه معنى شنو معنى حرفي، قال هذا معنى حرفي، يعني دائما هو يلحظ بالتبع ولا يلحظ بماذا بالاستقلال. السبب هو هذا، أن المعنى الحرفي لا يلحظ باللحاظ الاستقلالي، بل هو دائما يلحظ باللحاظ شنو الآلي كواسطة وطرف ورابط بين شيئين، وهذا هو معنى أنه يلحظ باللحاظ الآلي، هذا هو المعنى. فالجواب عن هذا هو واضح، هو من قال أن المعنى الحرفي هو ملازم للحاظ شنو الآلي؟ ألا يمكن أن نفترض أن المعنى الحرفي يلحظ باللحاظ الاستقلالي؟ أي مانع من أن نفترض أن المعنى الحرفي يلحظ باللحاظ الاستقلالي؟ تقدم سابقا ذكر مثال لا تخطرون، وأن الإنسان عندما يسأل عن زيد أين زيد، يقول الجواب ماذا يقول المجيب؟ يقول في الدار. واضح أن ملحوظ هذا المجيب هو النسبة الظرفية الحاصلة بين زيد وبين ماذا وبين الدار، هو في جوابه متوجه إلى هذه النسبة الظرفية، هو متوجه إلى هذه النسبة الظرفية ويلحظ هذه النسبة الظرفية، متوجه إليها استقلالا، ملحوظة باللحاظ الاستقلالي. هذه النسبة مو مفهوم النسبة وكلية النسبة، لا، هاي النسبة الخاصة بين زيد وبين الدار هي التي توجه إليها وعبر عنها بهذا الكلام عندما يقول في الدار. ماكم حد محذور في أن نفترض أن المعنى الحرفي يتوجه إليه الإنسان استقلالا. بل يمكن أن يقال أكثر من هذا حتى في الجمل العادية، حتى في الجمل العادية زيدا في الدار، شنو المعنى أن نقول أن النسبة الظرفية أيضا هناك توجه إليها ملحوظة، كما أن مفهوم زيد ملحوظ ومفهوم الدار ملحوظ، النسبة بينهما ملحوظة متوجه إليها، شو المعلوم من هذا؟ ما يلزم يعني تناقض ولا يلزم تضاد ولا يلزم محدود من محل العقيدة. يلحظ المتكلم بهذه الجملة أمور ثلاثة، يلحظ زيد ويلحظ الدار ويلحظ النسبة بينهما، شو المانع منه؟ فإذا كان المحذور هو هذا، هو مسألة أن المعنى الحرفي لا يلحظ إلا باللحاظ الآلي، هذا ما يكون مانع في الحقيقة من الالتزام بإمكانية أن هذا مو صحيح، لأن المعنى الحرفي من الممكن أن يكون ملحوظ باللحاظ الاستقلالي، لا مانع من ذلك. وأما إذا كان المقصود شيء آخر، إذا كان السبب في عدم إمكان رجوع القيد إلى مدلول الهيئة مو هذا، مو عدم لحاظ المعنى الحرفي باللحاظ الاستقلالي، وإنما المقصود هو شيء آخر غير هذا، وهو أن يقال أن المانع هو في الحقيقة تقوم المعنى الحرفي بطرفين، وأنه في وجوده دائما هو شنو يحتاج إلى ماذا؟ إلى غيره. المعنى الحرفي في وجوده وتحققه يحتاج إلى مفهوم اسمي، من دون فرض وجود مفهوم اسمي لا وجود للمعنى الحرفي، لا وجود للمعنى الحرفي ولا تحقق للمعنى الحرفي. فالمقصود هو هذا، أن المعنى الحرفي لا وجود له إلا بطرفه، لأن وجود وجود اندكاكي، وخر طرف ماكو معنى حرف، هو متقوم بماذا؟ بالطرفين، ويتوقف في وجوده الوجود المناسب له، يتوقف على من؟ على طرفين. هذا هو المانع من ماذا؟ من إمكانية تعلقي ورجوع شرطي ماذا به، هذا هو المانع. واضح؟ وهذا المانع هل هو مانع حقيقي يمنع من افتراض رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة، بالرغم من أن مفاد الهيئة في وجودها تتوقف على من؟ على طرفين، هل هناك مانع من أن يرجع القيد إليها أو لا؟ هذا نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.